بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد ففي الآيات السابقات أمرنا ربنا جل جلاله بأن نأخذ حذرنا وأن نستعد لعدونا وأن نجاهد في الله حق جهاده بحسب الحالة التي نواجهها فأحيانا نحتاج أن ننفر جميعا كلنا أجمعون وأحيانا يكتفى بأن ينفر بعضنا ثبات أي مجموعات صغيرة وأخبر ربنا جل جلاله عن حال المنافقين وضعاف الإيمان الذين يتباطؤون عن الجهاد وكذلك يخذلون غيرهم فقال جل من قائل وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا هذا المسكين يعد النجاة من القتل غنيمة عظيمة ونعمة جسيمة ويعد القتل في سبيل الله مصيبة ولذلك يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله حصل لكم نصر وانتصار فإنه يتكلم بلسان من ليس من جماعة المؤمنين فيقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ثم قال ربنا جل جلاله آمرا إيانا فليقاتل في سبيل الله واللام لام الأمر هل يقاتل في سبيل الله أي إعلاء لكلمته وإظهارا لدينه ونشرا لهداه الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة هؤلاء الموفقون المسددون يعلمون أن متاع الدنيا قليل وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة ولذلك يبيعون هذه الدنيا بذلك الثمن الغالي وهو رضوان الله عز وجل وجنته التي وسعت السماوات والأرض الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ثم قال سبحانه ومن يقاتل في سبيل الله ما قاتل رياء ولا قاتل من أجل أن يرى مكانه ولا قاتل من أجل الغنيمة ولا قاتل من أجل القبيلة ولا قاتل عصبية جاهلية ولا قاتل شجاعة وإنما قاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب الله جل جلاله عده غالبا في الحالتين لو أنه قتل فهو في أعلى عليين هو في الدرجة الثالثة بعد النبيين والصديقين وأما إذا غلب إذا ظهر على عدوه فإنه يرجع بما نال من أجر وغنيمة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وهذا الأجر العظيم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي إن قتل أن أدخله الجنة أو أرده إلى بيته بما نال من أجر وغنيمة فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثم بيّن ربنا جل جلاله أن الناس فريقان يقاتلون تحت رايتين الذين آمنوا الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هؤلاء يقاتلون في سبيل الله هؤلاء هم حزب الله هم جند الله هم أولياء الله يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا الذين جحدوا وجود الله عز وجل أو آمنوا به على غير الصفة المطلوبة فآمنوا بوجوده لكن أشركوا معه غيره هؤلاء يقاتلون في سبيل الطاغوت إذا كانوا يقاتلون تحت راية الصليب أو تحت راية إلحادية أو تحت راية اليهود أو تحت راية وثنية أو هندوسية هؤلاء جميعا يقاتلون في سبيل الطاغوت لأنهم عبدوا من لا يستحق العبادة وتجاوزوا بهذا المعبود حده هؤلاء يقاتلون في سبيل الطاغوت وكلمة الطاغوت مشتقة من الطغيان والواو والتاء للمبالغة مثل ما يقال في الرهبوت والرحموت قال الله عز وجل فقاتلوا كرر الأمر موجها الأمر إلينا بعدما قال فليقاتل في سبيل الله قال لنا فقاتلوا أولياء الشيطان أولياء الشيطان أنصاره وحزبه إن كيد الشيطان كان ضعيفا قال أهل التفسير هذه الآية من باب إنزال السكينة في القلوب والطمأنينة في النفوس الله عز وجل يقول لنا لا يروعكم كثرة أعدائكم ولا ما يكون بينهم من النصرة والموالاة فهؤلاء جميعا أولياء للشيطان والشيطان الذي هو سيدهم وموجههم كيده ضعيف نستطيع أن نبطل كيده بأن نكثر من ذكر الله نستطيع أن نبطل كيده بأن نقرأ القرآن نستطيع أن نبطل كيده بأن نعد العدة ونهيئ للأمر ما يستحق وكذلك نبطل كيده بأن تتراص صفوفنا وأن تتحد كلمتنا كما قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بطون القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
قول ربنا جل جلاله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا التعبير يأتي في القرآن دائما مرادا به التعجب. التعجب، الله عز وجل يعجبنا من حال هؤلاء، مثل ما مضى معنا في قول ربنا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يفهم الخطاب. ألم ترى إلى الذين قيل لهم، من القائل؟ القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم أي امتنعوا عن القتال، امتنعوا عن القتال. قال لمن هذا الكلام؟ للمفسرين في ذلك وجهان. الوجه الأول أن الخطاب كان لجماعة من المؤمنين الطيبين في مكة، هؤلاء المؤمنون عانوا من المشركين شدة وعنة، عذبوا في الله، كانوا يأتون بالرجل فيجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة ويجلدونه بالسياط ويقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد. فبعض هؤلاء الطيبين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله قد كنا أعزة ونحن أهل جاهلية، فلما جاء الله بالإسلام صرنا أذلة نعذب ونقتل، ائذن لنا في قتال هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إني لم أمر بقتال بعد. وهذا القول أيها الإخوة الكرام مما يجعله بعيدا أن الله عز وجل بيّن أن هؤلاء قد اعترضوا على أمر الله حين كتب عليهم القتال، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ثم في السياق قول ربنا جل جلاله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا بعيد عن المؤمنين، فالآيات سباقها وسياقها ولحاقها ترجح القول الثاني أن هذا الخطاب لمن؟ للمنافقين، للمنافقين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي كفوا عما كنتم تفعلونه في الجاهلية، كانوا في الجاهلية سراعا إلى القتال ولربما تثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب ولربما تمكث تلك الحروب سنين عددا كحرب البسوس وحرب داحس والغبراء ونحو ذلك من الحروب التي ثارت لأسباب تافهة فأزهقت فيها أنفس وذهبت فيها أموال وثارت فيها عداوات وترتبت عليها ثارات. فهؤلاء الإسلام جاء يقول لهم حرمة الدماء عند الله عظيمة. كفوا أيديكم واشتغلوا بما يقربكم إلى ربكم من الصلاة والزكاة. فلما جاء الأمر بالقتال في السنة الثانية من الهجرة، هؤلاء الذين كانوا شجعانا في الجاهلية يبذلون النفس والنفيس، صاروا خوارين جبناء أهل هلع وجزع، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهذا يناسب قوله جل جلاله سابقا: وإن منكم لمن ليبطئن، ويناسب قوله بعد ذلك: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندي. ثم في الآية وجه ثالث أبعد من الوجهين، أن المراد بالآية اليهود، أن المراد بالآية اليهود، واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم كانوا جبناء. قالوا هذه الآية في اليهود، لكن كما ذكرت لكم السباق والسياق واللحاق يرجح أن الآية في شأن المنافقين. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وعلى القول بأن الآية إنما هي في المؤمنين، فلو أن سائلا سأل لما لم يكن القتال واجبا في مكة، يعني كان المسلمون مظلومين معذبين مضطهدين، لماذا لم يأمرهم الله به القتال وإنما كان يأمرهم بالكف، يأمرهم بالصبر، يأمرهم بالصفح، فاصفح الصفح الجميل، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر صحابته به الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. لماذا؟ قال أهل التفسير: إن ذلك لحكم. من هذه الحكم أولا تربية، أن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد، فترة تربية وإعداد. هذا العربي الذي كان يحتاج لأدنى مهيج ويثور لأتفه سبب، الله جل جلاله يريد أن يصوغه صياغة جديدة من أجل أن يكون حليما صبورا يتحمل الأذى في ذات الله ويصبر على أعداء الله، هذه كلها من باب التربية. ولذلك الآن أيها الإخوة الكرام، والشيء بالشيء يذكر، الإنسان أول ما يدخل الجيش أو الشرطة ماذا يصنعون به؟ يعني هناك طابور طويل يقفون، نعم بعدما يحلقون رأسه ولربما تعمدوا أن يجرحوه في عدة مواضع، ثم بعد ذلك يجردونه من الألقاب، ربما يكون طبيبا أو صيدليا أو مهندسا أو يحمل الشهادات العليا، يجردونه من ذلك كله ويسمونه المستجد، مش كذا؟ أو الفرد أو كذا، أو ينادونه برقم، أنت لست إلا رقما. ثم بعد ذلك يقف في طابور طويل واحد من الناس يسمى التعلمجي أو كذا، يتكلم في كلام ربما فائدته قليلة أو معدومة. قالوا هذا كله من أجل أن هذا الإنسان الذي يحمل السلاح يتعود الصبر، ما يهيج لأدنى سبب فيباشر قتل الناس بسلاحه، لا، وإنما يصبر قبل أن يتخذ قراره، يتعود الصبر الجميل والصفح الجميل، وفي ذلك حكايات أنتم بها عالمون. فالله جل جلاله أراد أن يربي هؤلاء الصحابة. ثم ثانيا أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله يعلم أن السلم في تلك الفترة أفعل وأعظم أثرا. الحرب ليست هي المؤثرة، وإنما الدعوة السلمية التي تسري كما يسري النور في الظلام، من غير إثارة عداوة أو بغضاء. ثم ثالثا، الله جل جلاله يعلم بأن هؤلاء الذين يعذبون المؤمنين كثير منهم سيفيء إلى دين الإسلام، بل سيصير من خير الناس، بل سيصير من القادة. ومن أعظم الأمثلة سيدنا عمر رضي الله عنه، هذا الذي كان يعذب المستضعفين، ومع ذلك الله عز وجل أخذ بناصيته إلى الخير. ثم رابعا أيضا من الأسباب، بأن البيئة العربية من طبائعها نصرة المظلوم والغضب له، فلذلك الله جل جلاله أراد أن يظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطرح على ظهره سل الجزور، ويواجه بالكلام البذيء بأنه ساحر كاهن مجنون، ويقاطع المسلمون تلك المقاطعة الاقتصادية من أجل أن يستثير الحمية في نفوس أولئك العرب، فيتصدروا لنصرة هؤلاء المظلومين. وقد حصل هذا، مر معنا خبر أبي بكر لما أراد أن يهاجر فلقيه ابن الدغنة فقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ قال له: إن قومنا قد آذونا، وإني أريد أن أخرج في أرض الله لأعبد ربي. قال له: ما مثلك يخرج، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ارجع فأنا لك جار. ثم دخل مع أبي بكر مكة موبخا كفار قريش: يا قوم، أمثل أبي بكر يخرج من بين ظهرانيكم؟ إني قد أجرته. وكذلك لما حصلت تلك المقاطعة التي استمرت 3 سنين، من الذي سعى في نقضها؟ جماعة من مشركي مكة، جماعة من المشركين هم الذين سعوا في نقض تلك الصحيفة الظالمة. ثم سادسا، تلك الحملة التي كان فيها التعذيب والإساءة ما كانت تقوم عليها جهة نظامية، يعني ما كان في مكة دولة لها قائد، لها رأس، ولها أجهزة، وإنما كان التعذيب في كل بيت، يعني كل واحد من المسلمين وكل أمره إلى أهله. فلو أن الله جل جلاله أمر المسلمين بالقتال في تلك الحال، ستثور في كل بيت معركة وتحصل مقتلة، ويتخذها المشركون ذريعة للإساءة للإسلام. ما حصلت معارك ومع ذلك أساءوا للإسلام، فكانوا يقومون في المواسم يقولون: إن محمدا يفرق بين الولد ووالده وبين الأخ وأخيه، ويمارسون تلك الحرب الإعلامية الظالمة. فلو ثار قتال لكان مسوغا عظيما للإساءة للإسلام. لهذه الحكم ولغيرها، والعلم عند الله تعالى، اقتضت حكمة الله أن يقال للمسلمين وهم مقيمون بمكة: كفوا أيديكم واشتغلوا بعبادة الله عز وجل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك هذا المعنى أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نستفيد منه. الآن بعض الشباب متشوق للجهاد متحرق لبذل نفسه في سبيل الله، ولكن أبواب الجهاد مغلقة. وأنصع صورة للجهاد وأوضحها الجهاد في أرض الإسراء في فلسطين، ولكن لا سبيل للوصول هنالك. هذا الشاب المتحرق المتشوق نقول له كما قال ربنا: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نقول له: أيها الشاب، من لم يقم الصلاة، من لم يؤدها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، ويحرص على الصف الأول ويبكر إليها، ويخرج هذا المال الذي تحبه النفس وتحرص عليه، لن يستطيع أن يبذل نفسه في سبيل الله، لأن بذل النفوس أقصى غاية الجود. نقول له: اشتغل بما ينفعك، أقم الصلاة، لا تكن دائما مسبوقا، لا تكن دائما في الصفوف المتأخرة، لا تأتي يوم الجمعة تقدم رجلا وتؤخر أخرى، وبينك وبين التبكير إلى المسجد بعد المشرقين. لا، أقم الصلاة، درب نفسك على الصلاة، احرص على النوافل كما تحرص على الفرائض، ليكن لك بالليل نصيب. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ودائما أيها الإخوة الكرام، بذل المال مقدم على بذل النفس. في القرآن دائما في 7 مواضع المال قبل النفس، وفي موضع واحد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي امتنعوا عن القتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال ها هنا 3 قراءات: فلما كتب عليهم القتال بكسرة فضمة، فلما كتب عليهم القتال بكسرتين وهي أسهل، فلما كتب عليهم القتال، كتب بمعنى فرض، كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، الفريق الطائفة، إذا فريق منهم وهم المنافقون يخشون الناس أي المشركين، يخافون أن يحصل لهم قتل أو جرح على أيدي هؤلاء المشركين. يخشون، الخشية والخوف أيها الإخوة الكرام مترادفان، الخشية والخوف مترادفان، لكن بعض العلماء ذكر بينهما فروقا دقيقة. قالوا: الخشية لا تكون إلا عن علم، أما الخوف فقد يكون عن وهم. الخشية لا تكون إلا عن علم، ولذلك الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف الله، إنما يخشى الله، لأن هؤلاء عن ربهم جل جلاله من أسمائه وصفاته وأفعاله ما أكسبهم هذه الخشية، لكن الخوف قد يكون عن وهم. وأضرب لكم مثلا: لو أن إنسانا رأى شيئا في الظلام توهمه وحشا كاسرا، هذا يسمى خشية ولا خوف؟ خوف، لأنه وهم. ثم بعد ذلك لما أشعل النور إذا هي كديسة مثلا، ها هنا ما نقول بأن هذا الإنسان خشية وإنما خاف. ثم الفرق الثاني، قالوا: الخشية أخص من الخوف فإنها شدة الخوف. قالوا لأن مادة الخاء والشين والياء تدل دائما على الصلابة والشدة، ولذلك الشاب الإنسان الصغير نسميه شابا، أما الإنسان الطاعم في السن الذي صلب عوده واشتد بحيث إذا انكسر لا ينجبر ماذا نسميه؟ شيخا، صحيح؟ من مادة الشين والياء والخاء، هذه خشية وهذه شيخة، المرأة العجوز التي ترجي أن تكون فتية وقد نحل الجنبان وحدودب الظهر، دي ظهرة ممكن نعدله تاني؟ لا، ولذلك نقول لها شيخة. طيب، الحرير اللين حرير. طيب، القماش أو الثوب الخشن ماذا نسميه؟ وأن أنت الليلة نايمين، ماذا نسميه؟ خيشة، بارك الله فيه، انتبه، هذا شيخ وهذا خيش، والجامع بينهما الشدة والصلابة، فلذلك الخشية من نفس الحروف خاء شين ياء تتكرر في الخشية في الشيخ في الخيش، ولذلك نقول الخشية هي أشد الخوف وأصلبه، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، ولذلك ربنا صور خشيتهم فقال تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، وفي موضع آخر قال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، إذا دعوا إلى القتال تجدهم قد ارتجفت أوصالهم، بينما المؤمنون الطيبون كانوا في مواضع القتال الواحد منهم كأنه في ليلة عرسه، في ليلة عرسه عمير بن الحمام رضي الله عنه يوم بدر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، ماذا فعل؟ ألقى التمرات التي كنا في يده، قال بخن بخن، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال إيه والذي نفسي بيده، قال إنها لحياة طويلة لو بقيت حتى آكل هذه التمرات، وأخذ سيفه رضي الله عنه ودخل في صفوف المشركين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من عبده يغمس يده في العدو حاسرا، يغمس يده في العدو حاسرا، ما عليه درع، ما عليه بيضة يتقي بها الضربات، وإنما حاسر لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى. ومضى معنا خبر عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لما جيء بأحد الأسرى فألقي في زيت يغلي فتزايل لحمه وذاب عظمه فبكى عبد الله بن حذافة فقال له ملك الروم أتبكي جزعا من الموت؟ قال لا والله، ولكنني أبكي لأن لي نفسا واحدة وكنت أرجو أن تكون لي أنفس بعدد شعار جسمي كلها تخرج في سبيل الله. شتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء المنافقون يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ها هنا أو معلوم بأنها على سبيل الشك، أليس كذلك؟ أقول لك هذا بخمسين أو بستين، يعني أنا متشكك في ثمنه، الله جل جلاله ما يشك، ولذلك المفسرين قولان، قيل أو للتنويع، للتنويع يعني فريق منهم يخشى الناس كخشية الله، وفريق منهم يخشى الناس أشد من خشيته لله. واضح؟ الوجه الثاني بأن أو ها هنا للإضراب، للإضراب بمعنى بل، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله بل أشد خشية، مثل ما قال ربنا عن يونس عليه السلام وأرسلناه إلى 100,000، المعنى بل يزيدون، بل يزيدون. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا على سبيل التعجب أو على سبيل الاعتراض، ربنا لما كتبت علينا القتال، هذا القتال تكرهه نفوسنا وتنفر منه طباعنا، لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني دعنا يا ربنا نمت بآجالنا على فرشنا في بيوتنا بين أزواجنا وأولادنا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهم سبحان الله يعلمون أن الأجل قريب. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل يا محمد في جواب هؤلاء متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، عش في الدنيا 60 سنة أو 70 سنة، سبحان الله نعمها مكدرة بنغائصها، خيرها مشوب بشرها، حلوها مختلط بمرها، لا يكاد يصفو للواحد منا يوم واحد دون كدر، دون هم، دون غم، دون ضيق، دون أن يتسلط عليه متسلط. متاع الدنيا قليل. قال الله عز وجل والآخرة خير لمن اتقى. الله أكبر. الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي أعدها الله للمتقين، أعدها الله للشهداء، بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ، وترابها الزعفران. من دخلها ينعم فلا يبأس، ويسعد فلا يشقى، ويشب فلا يهرم، ويصح فلا يسقم، ويخلد فلا يموت. والآخرة خير لمن اتقى، وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه، فلا مقارنة. وقول ربنا جل جلاله والآخرة خير لمن اتقى، هذا واضح مفهوم الآية بأنها ليست خيرا لمن لم يتقي، بل هو سينتقل من هذه الدنيا إلى جهنم، إلى جهنم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف العاشر وروح، ولا يظلمون فتيلا. أما على هذه القراءة ولا يظلمون فهي موافقة للسياق، وأما على قراءة ولا تظلمون فهي من باب الالتفات، وهو أسلوب من أساليب البلاغة في اللغة العربية. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الفتيل أيها الإخوة الكرام قد ذكر في القرآن، ومعه النقير ومعه القطمير، هذه ثلاثة وكلها متعلقة بنواة التمر. أما الفتيل فهو الخيط الرقيق الذي يوجد في شق النواة، وأما النقير فهي النقرة في ظهرها، ومنها تبسق النخلة، وأما القطمير فهو الغشاء الرقيق الأبيض الذي يغطي ظهرها. واضح أيها الناس؟ وكلا هذه الألفاظ الثلاثة دالة على القلة والحقارة. فالله جل جلاله يبين أن الظلم منفي يوم القيامة، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال جل من قائل: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وكما قال جل من قائل: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. فلا ظلم في ذلك اليوم ولا تظلمون فتيلا. ثم قال الله عز وجل لهؤلاء الخوافين الرهابين الرجافين: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا في بر أو بحر، في سهل أو في جبل، في أي مكان، في أي زمان، أينما تكونوا. أين هي أداة الشرط، ما زائدة، فعل الشرط تكون جوابه يدرككم، يدرككم الموت. قال سبحانه: ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج للعلماء فيها قولان: القول الأول هو قول الأكثرين بأن البروج المشيدة هي القصور المحصنة، القصور المحصنة مشيدة أي مطلية بالشيد وهو الجص، وهو الجص، مثل ما قال سبحانه في آية أخرى: وبئر معطلة وقصر مشيد. مشيد البنيان المرتفع، هذه هي البروج المشيدة. وقال مالك والسدي: البروج المشيدة هي التي في السماء، أي ولو كنتم في السماء الموت سيدرككم. واستدلوا بقول الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وبقوله جل جلاله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وبقوله جل جلاله: والسماء ذات البروج. لكن القول الأول هو الأظهر، والعلم عند الله تعالى. ربنا جل جلاله يقول لهؤلاء: الموت سيأتيكم ولو اختبأتم خلف الجدران، ولو تسترتم بالحيطان، ولو اتخذتم الحرس والأجناد، ولو رفعتم الأسوار، ولو كنتم في قصور مشيدة، الموت سيأتيكم لا محالة. وهذه الآية مثلها الآية الأخرى، وهي أبلغ في الدلالة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني الموت لن يجري من ورائكم بل سيقابلكم في وجوهكم. ومثلها قول ربنا جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا ينجو أحد من الموت. ولذلك بعض الشعراء لما كان في معركة يخاطب نفسه يقول لها: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. الموت ما عنده علاقة بقضية الحرب والسلم، ولا بقضية المرض والصحة، ولا بقضية الشباب والشيخوخة، بل أجمع العقلاء على أنه ليس للموت سبب معلوم ولا وقت معلوم. ولذلك ربنا يطمئن هؤلاء الخوافين، يقول لهم: أينما تكونوا يدرككم الموت، من لم يمد بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد ومن رام أسباب النجاة ومن رام أسباب النجاة ومن هاب أسباب المنايا يننه وإن رام أسباب السماء بسلمه لو أنه اتخذ سلما من أجل أن ينجو من الموت لن ينجو وبالمقابل الإنسان قد يتعرض للمخاطر قد يتعرض للآفات قد يتعرض للمصائب ومع ذلك ينجو بقدر الله لأن أجله ما جاء ولذلك سيد من سادات المسلمين وهو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي رضي الله عنه هذا الرجل المبارك الذي خاض الحروب وشهد المعارك وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غزا من بعده هذا الرجل لما أدركه الموت قال لقد شهدت من المعارك كذا وكذا وما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ثم بيّن ربنا جل جلاله حال أولئك المنافقين وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله الحسنة هاهنا مراد بها الرخاء والسعة والخصب وكثرة المال ونماء الزرع وامتلاء الضرع وما إلى ذلك وإن تصبهم سيئة ليس المقصود سيئة العمل أي المعصية وإنما ما يسوء الإنسان ما الذي يسوء الإنسان ما الذي يكرهه الفقر المرض الجد القحط فهؤلاء إن تصبهم حسنة إن يصبهم رخاء ونعمة وسعة ورغب يقول هذه من عند الله ينسبونها إلى الله عز وجل وإن تصبهم سيئة إن يصبهم قحط ومحل وضيق وفقر ومرض ينسبون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدين من أجل أن يطعنوا في قيادته من أجل أن يشينوا سمعته صلوات الله وسلامه عليه قل كل من عند الله كل بخلقه وقدره كل بتقديره وحكمته جل جلاله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا هذا المعنى أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى مزيد إيضاح يكون في الدرس القادم إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وجلاء أحزاننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين من اهتدى بهداه أما بعد ففي قول ربنا جل جلاله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فوائد أنبه على بعضها أول هذه الفوائد جواز التعجيب مما يقتضي التعجب جواز التعجيب مما يقتضي التعجب ونجد هذا أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا تجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه العباس أما تعجب من حب مغيث بريرة وإعراضها عنه فيجوز الإنسان أن يعجب الناس مما يقتضي التعجب خاصة إذا كان ذلك لبيان شيء من الأحكام الشرعية ثم من فوائد الآية كذلك بأن العاجز عن الجهاد عليه أن يحسن العبادة فيما بينه وبين الله عز وجل. العاجز عن الجهاد يحسن العبادة فيما بينه وبين الله عز وجل. ثم من فوائد الآية كذلك فرضية القتال، فرضية القتال، لأن الله تعالى قال فلما كتب عليهم القتال، فرضية القتال في سبيل الله عز وجل. ومن فوائد الآية كذلك أن بعض الناس يخاف من الناس كخوفه من الله عز وجل، وبعضهم يخاف من الناس أشد من خوفه من الله، وهم المنافقون. قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني هم يصلون من أجل الناس لا من أجل الله، وكذلك ينفقون من أجل الناس لا من أجل الله، ويقاتلون من أجل الناس لا من أجل الله. ثم من فوائد الآية أن من علامات المنافقين الاعتراض على أحكام الله عز وجل أو بعضها، من علامات المنافقين الاعتراض على أحكام الله أو على بعضها، يعني بعضهم يجحد أحكام الله جملة، وبعضهم يقبل بعضا ويجحد بعضا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. ثم من فوائد آية حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة، حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة، قل متاع الدنيا قليل. ثم من فوائد الآية جواز التفضيل بين غير المتفاضلين، جواز التفضيل بين غير المتفاضلين، يعني الله عز وجل قال والآخرة خير لمن اتقى، ولا مقارنة بين الدنيا والآخرة، فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وقال لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وقال لو أن واحدة من الحور العين اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، واحدة فقط من الحور العين لو اطلعت لأضاء نورها ما بين السماء والأرض. ثم من فوائد الآية كذلك أن الآخرة خير بالنسبة للمتقين، الآخرة خير للمتقين، أما غير المتقين فالآخرة عليهم شر وشؤم، والآخرة خير لمن اتقى. ومن فوائد الآية نفي الظلم كله عن الله عز وجل، قال ولا تظلمون فتيلا، لو كان هناك شيء أقل وأحقر من الفتيل لا ضرب به المثل، ولا تظلمون فتيلا، المعنى ولا تظلمون شيئا، كما قال ربنا جل جلاله ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي الآية لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا يظلم أحد بنقص من حسناته ولا بزيادة في سيئاته. نعم، طبعا قول ربنا جل جلاله قل كل من عند الله، يعني هذه تحتاج إلى كلام في قضية القدر، وهي قضية مشكلة على كثير من الناس، خاصة على فئام من الشباب، ويتخذها دائما المشككون في الدين وسيلة للطعن، في قضية الإيمان نفسها. فلا بد إن شاء الله في درس الغد من شيء من الكلام عن مسألة القدر وعن مراتب الإيمان، عن تعريف القدر ومراتب الإيمان بالقدر، ثم الكلام عن الشبهات التي يطرحها أولئك المبطلون. فتجد الواحد منهم مثلا لا يصلي الخمس ويرتكب المحرمات، ثم إذا قيل له اتق الله يقول هذا أمر قد قدره الله علي، هذا أمر مكتوب. يقول لك بأن الحديث يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذا أمر قد كتبه الله علي، أنت تعترض على قدر الله. سنبين بأن هذه شبهة أول شيء قديمة قالها أبو جهل ومن معه، ثم إنها شبهة زائفة باطلة. وأنا أقول هذا الكلام من باب التشويق لدرس الغد، من باب الإعلان، يعني لئلا تغيبوا إن شاء الله. في سؤال ولا تصلوا؟